السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشريط الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الحديث لا يزال مستمرا في شرح ما استفتح به الطحاوي رحمه الله عقيدته في قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا إله غيره. وعرفنا أن التوحيد قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. وعرفنا الفرق التي انحرفت وأنكرت توحيد الربوبية وشذت عن المجموعة البشرية، وعرفنا أيضا أن الفرق التي انحرفت في باب الأسماء والصفات أنها فرق معطلة، وأنها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. هذه فرق التعطيل التي انحرفت في باب الأسماء والصفات، وأشدها انحرافا هي الجهمية ثم المعتزلة ثم الأشاعرة. وسبق الكلام على الجهمية والمعتزلة، واليوم نتحدث عن الفرقة الثالثة إن شاء الله، وهي فرقة الأشاعرة. وهم فرقة الأشاعرة هم الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله. فإن أبي الحسن الأشعري كان على مذهب المعتزلة 40 سنة، ثم تحول إلى مذهب وسط، ثم بعد ذلك هداه الله لما اختلف به من الحق، فاعتقد معتقد أهل السنة والجماعة وقرر ذلك في كتبه. لكن بقي عليه أشياء يسيرة تلاحظ عليه، لاحظها العلماء. ومن العجيب أن الأشاعرة ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، وأبو الحسن الأشعري رجع عن معتقدهم، وهم استمروا على ما كان عليه سابقا، ورجع وقرر معتقد أهل السنة والجماعة. ومذهب الأشاعرة مذهب ناشع منتشر، انتشر في الأرض وعمها كثيرا من أرجائها، واعتنق هذا المذهب كثير من أهل الكلام، من أهل التصوف، ومن المحدثين، ومن الفقهاء، من فقهاء الأئمة الأربعة، من فقهاء الحنابلة، من فقهاء الشافعية، ومن فقهاء المالكية، من فقهاء الأحناف. حتى وقع في هذا المذهب بعض المحدثين الكبار كالحافظ ابن حجر رحمه الله والنووي على جلالة قدرهما ومنزلتهما العظيمة من الحديث، وقع سلك هذا المسلك في الصفات، مسلك الأشاعرة. وسبب ذلك أنهما نشئا منذ الصغر على هذا المذهب، فظن أنه هو الحق وأن هذا هو التنزيه. والإنسان إذا لم يوفق في أول أمره من يمشيه على معتقد أهل السنة والجماعة، فإنه ينشأ على ما نشئ عليه. وفي بعض الأوقات ينتشر انتشار هذا المذهب انتشارا كثيرا، ويقل أهل السنة والجماعة. ويحصل اللبس، فيظن بعض الناس أن مذهب الأشاعرة هو مذهب أهل السنة. وحتى إن الأشاعر أنفسهم يسمون أنفسهم أهل السنة، ومن هنا يحصل اللبس. حتى قال السفاريني رحمه الله في عقيدته إن أهل السنة والطوائف الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث أهل السنة، فجعل الجميع في أهل السنة. ولهم شبه وأدلة، لهم شبه قوية قد يتأثر طالب العلم إذا كان في ابتداء الطلب ولم يكن عنده بصيرة، قد يتأثر بهذا المذهب وهذا المعتقد. وتجرد الأئمة والعلماء للرد عليهم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم في كثير من كتبهما، وأبان المعتقد الحق وهو معتقد أهل السنة والجماعة الذي تشهد الذي تقرره النصوص الشرعية وتشهد له العقول الصحيحة والفطر المستقيمة. والمعروف عن الأشاعرة في الصفات أنهم يثبتون سبع صفات الله عز وجل، هل هو المشهور عنهم؟ الحياة والإرادة والسمع والبصر والقدرة له الحياة والإرادة والسمع والقدرة والسلام الحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر والإرادة والكلام، له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم وقدرة، الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة. ومنهم من يثبت 20 صفة ومنهم من يثبت 40، لكن المشهور عنهم إثبات هذه الصفات السبع. القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. أما ما عداها من الصفات فإنهم ينفونها، ولكنهم لا يثبتونها، ولكنهم في نفيها يسلكون أحد مسلكين. المسلك الأول أن يرجعوها إلى الصفات السبع، يفسرون الصفات الأخرى التي لا يثبتونها يرجعونها إلى الصفات السبع. فمثلا المحبة يقول يحبهم ويحبونها، يقولون يريد أن يحبهم، يرجعونها إلى الإرادة إلى الصفات السبع التي يثبتونها. هذا المسلك الأول، أنهم يردونها إلى الصفات السبع، يفسرونها بأحد الصفات السبع التي يثبتونها. المسلك الثاني أنهم يفسرونها ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، يفسرونها بأثر الصفة لا بالصفة. فيفسرون مثلا اليد يفسرونها بالنعمة، وأحيانا يفسرونها بالقدرة لأن القدرة من الصفات التي يثبتونها. يفسرون مثلا الغضب بالانتقام، والانتقام أثر من أثر الغضب، ليس هو الغضب، أثر من أثر الصفة. يفسرون الرضا بالثواب، والثواب أثر من الرضا. هذه هي طريقتهم، يثبتون الصفات السبع وما عداها يثبتون أحد هذين المسكين، إما أن يفسروها إما أن يردوها إلى الصفات السبع، كتفسيرهم المحبة في إرادة المحبة وتفسيرهم اليد في القدرة، أو يفسرونها ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات التي هي أثر من أثر الصفة، كمثلا يفسرون الرحمة بالإنعام، يفسرون اليد بالنعمة. يفسرون الغضب بالانتقام يفسرون الرضا بالثواب. فإذا قيل لهم لماذا نفيتم هذه الصفات وأثبتتم هذه الصفات السبع، لماذا لا يكون مثلكم واحدة في الصفات كما فعل أهل السنة تثبتونها لله عز وجل؟ لماذا لا تثبتون الصفات بقية الصفات كما تثبتون الصفات السبع؟ فإن الباب واحد، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، كيف تفرقون بين الصفات فتثبتون بعضها وتنفون بعضها مع أن الباب واحد، مع أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر؟ وهذا من الأصول التي رد بها أهل السنة على الأشاعرة، وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. باب الصفات باب واحد، فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. يجب إثبات الصفات لله جميعا كما يجب إثبات الأسماء، ولا يجوز للإنسان أن يفرق بين بعض الصفات فيثبتها وبعضها فينفيها. فقالوا إن إثبات غير الصفات السبع يلزم منه التشبيه والتجسيم، لأننا لا نشاهد في الخارج متصفا بغير الصفات السبع إلا ما هو جسم، والأجسام تتشابه، فلذلك نفينا هذه الصفات السبع لله، لا نثبتها لأنه يلزم منها التشبيه والتجسيم. والله ليس له مثيل ولا يشبه شيئا من مخلوقاته، ليس كمثله شيء. فنحن قصدنا من نفي بقية الصفات غير الصفات التنزيه لله، نحن ننزه الله من مشابهة المخلوقات ومن مشابهة الأجسام، فلا نرى يغضب ويرضى ويرحم إلا المخلوق. إذا قلنا إن الله يغضب ويرضى ويرحم، يفسر الغضب والقدرة، الغضب والرضا والحكمة والبغض والكره والسخط، شبهنا المخلوق. والله ليس كمثله شيء. فقال لهم أهل السنة إذا كنتم نفيتم بقية الصفات لأنكم خوفا من التشبيه والتجسيم، لأنكم لا تشاهدون متصفا بهذه الصفات إلا ما هو جسم، فيلزمكم أيضا أن تنفوا الصفات السبع، لأنكم لا تشاهدون متصفا بالصفات السبع إلا ما هو جسم. فالمخلوق يتصف بالعلم، يتصف بالقدرة، يتصف بالإرادة، يتصف بالسمع، يتصف بالبصر، يتصف بالكلام. فكيف تثبتون سبع صفات مع أنها موجودة في المخلوقات هذه الصفات السبع تشاهدونها وتنفون بقية الصفات؟ فقالوا إن الصفات السبع نحن نثبتها على وجه لا يماثل فيها الخالق والمخلوق ولا يشابهها، فلا يلزم لها التشبيه. نحن نثبت الصفات السبع، الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، نثبتها على وجه لا يماثل فيها المخلوق ولا يشابهه. فقال لهم أهل السنة والجماعة وكذلك بقية الصفات يجب عليكم أن تثبتوها لله على وجه لا يماثل فيها صفات المخلوقين. اسلكوا ما سلكتم في الصفات السبع. إذا كنتم تثبتون الصفات السبع على وجه لا يماثل الرب فيها صفات المخلوقين، فكذلك أثبتوا بقية الصفات على وجه لا يماثل فيها الرب صفات المخلوقين. فقالوا إن هناك فرقا بين الصفات السبع وبين غيرها، وهذا الفرق هو الذي حملنا على أن نفرق بينها فنثبت الصفات السبع ولا نثبت بقية الصفات، وهو أن الصفات السبع دل عليها العقل مع الشرع فأثبتناها، أما بقية الصفات فإنه لم يدل عليها العقل وإنما دل عليه الشرع، ودلت الشرع ظنية مشتملة محتملة، ليست نص، ليست صريحة. لأن هناك قاعدة عند أهل البدع عموما أن الأدلة النقضية لا تفيد اليقين، وأدلة القرآن والسنة يسمونها دلالة نقضية، فالدلالة النقضية لا تفيد اليقين، وإنما الذي يفيد اليقين أدلة العقل، دليل العقل، الأدلة العقلية يسمونها قواطع عقلية وبراهين يقينية. أما دلالة النصوص فهي دلالة نقضية محتملة لا تفيد اليقين ولا القطع. فلما وهذا من البلاء والمصائب، يعني هذا الاعتقاد، اعتقاد ان دلالة النصوص ظنية لا تفيد اليقين، هذا سماه ابن القيم رحمه الله الطاغوت وكفره، جعله من الطواغيت وكفره، لانه منعهم من العمل بالنصوص والاخذ بها واعتقاد انها تفيد اليقين، وهذا باطل من افضل الباطل، يلزم عليهم ملازم فاسدة. إذا كانت الأدلة النقضية لا تفيد اليقين، معناه أنه لا يثق بالكلام ولا يثق بالعقول. إذا عقل الإنسان مع الإنسان بيع، فهذا لفظه يمكن ما تم البيع لأسف. إذا عقد النكاح يقول عقد لفظي، يمكن ما تم النكاح، وهكذا. وهذا يلزم عليه فساد في المعاملات وفساد الدنيا والآخرة، يلزم عليه أن كلام الله وكلام الرسول لا يثق بهما ولا يعمل بهما، كما قرر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم. الطاغوت من أعظم الطواغيت، يجب كسره، ولهذا كسره ابن القيم ثم الطاغوت، وهو القول بأن أدلة النصوص من الكتاب والسنة أدلة لفظية لا تفيد اليقين، وإنما الذي يفيد اليقين هي الأدلة العقلية، وهي التي يسمونها قواطع عقلية وبراهين يقينية. فالمقصود أن هذه الشبهة أو هذا الطاغوت يتعلق به جميع أهل البدع، وهو القول بأن أدلة النصوص اللفظية لا تفيد اليقين، وأدلة العقل هي القواطع. فالأشاعرة يقولون إننا أثبتنا الصفات السبع لأنه دل عليها العقل مع الشرع، والعقل دليل قطعي، بخلاف بقية الصفات السبع، بخلاف ما عدا الصفات السبع بقية الصفات فإنه لم يدل عليها العقل، وإنما دل عليه الشرع، ودلت الشرع ظنية محتملة، فلذلك ما أثبتناها. أما الصفة السبع فإن الدليل العقلي واضح في إثباتها. قالوا مثلا الفعل الحادث يدل على القدرة، فعل الحادث المتجدد، كون خلق هذا يولد، وهذا يموت، وهذا نبات ينبت، وهذا يزول، وهذا يكون غنيا، وهذا يكون فقيرا، وهذا يكون عزيزا، وهذا يكون ذليلا، وهذه دولة تزول، وهذه دولة تنشأ، وهكذا. هذا الفعل الحادث يدل على القدرة، قال هذا لي دلنا على أن الله قادر، فأثبت القدرة. وتخصيص بعض المخلوقات بخواص دون الأخرى يدل على العلم، تخصيص بعض المخلوقات بخواص أخرى بخواص دون غيرها يدل على العلم، كون ما خصص هذا بأنه عالم، وهذا لأنه عاقل، وهذا غني، وهذا فقير، وهذا ملك، وهذا مملوك، وهذا أمير، وهذا وزير، وهذا صعلوك، وهذا بطيء الغضب، وهذا سريع الغضب، هذه خواص تدل على الـ على على الـ تدل على الإرادة. تخصيص بعض المخلوقات بخواص الأخرى تدل على الإرادة، وأن الله مريد، أن هناك إرادة ليس الصدفة. وكون الأحكام في غاية السداد والملائمة للأحوال تدل على العلم، وأن هذا صادر عن علم. أحكام الله الشرعية، وأحكام الله الجزائية، وأحكام الله القدرية في غاية السداد والملاعبة في الأحوال، وهذه تدل على العلم. قالوا فثبت لنا القدرة والإرادة والعلم، وهذه الصفات الثلاث القدرة والإرادة والعلم تستدعي الحياة، لا تصل إلا عن حي، فثبتت صفة الحياة. والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك، والله له الكمال فيختصه بالسمع والبصر والكلام، فثبتت لنا الصفات بالعقل. فلما ثبتت لنا الصفات السبع بالعقل مع الشرع، والشرع أثبتها، أثبتناها، لأن دليل العقل دليل قطعي، فالعمدة عليه، والشرع جاء موافقا له، فاعتمدنا إثبات الصفات السبع. أما بقية الصفات السبع فإنه لن يدل عليه العقل، ودلالة النصوص دلالة ظنية مشتملة لا تفيد اليقين، فلذلك لا نجزم بأن هذه الصفات ثابتة لله. فقال لهم أهل الحق أهل السنة والجماعة لكم جوابان عن هذا، لكم جوابان. الجواب الأول جواب بالمنع، والجواب الثاني جواب بالتسليم. الجواب الأول جواب بالمنع، وهو أن نقول نمنع أن يكون العقل يدل على الصفات السبع ولا يدل على ما سواه، بل إن العقل يدل على الصفات السبع ويدل على بقية الصفات أيضا. فليس كما قلتم أن غير الصفات السبع لا يدل عليها العقل، بل يدل عليه العقل. نحن نثبت لكم أن العقل يدل على بقية الصفات كما دل على الصفات السبع. فمثلا نفع العباد بالإحسان إليه يدل على الرحمة، فإذا والله تعالى إلى ينفع عباده ويحسن إليهم هذا يدل على الرحمة، فثبتت صفة الرحمة. وإكرام الله للطائعين ونصره لهم في الدنيا على أعدائهم هذا يدل على المحبة، فثبتت لنا المحبة. وعقاب الله للكافرين وتسليطه المؤمنين عليهم يدل على البغض، وعقوبته لهم في الدنيا والآخرة يدل على البغض، فثبتت صفة البغض. والغايات المحمودة في مفعولات الله ومأموراته تدل على الحكمة البالغة، وأنه حكيم. غاية محمودة فيه حينما أوجب القصاص، حينما شرع قطع يد السارق وجلد الزاني، فلا غاية محمودة تؤدي الزجر. فالغايات المحمودة في مأمورات الله الشرعية وفي مفعولاته تدل على الحكمة البالغة، فثبتت الحكمة بالعقل. إذا ثبتت الرحمة وثبتت المحبة، ثبت البغض، ثبتت الحكمة بالعقل، فلماذا لم تثبتوها مع أن العقل أثبتها كما أثبت الصلاة السر؟ هذا تفريق بين متماثلين، تفريق بين متماثلين. فإذا كان العقل يدل على الصفات كلها كما يدل على الصفات السبع، فلماذا لم تثبتوها؟ فقولكم تثبتون الصفات السبع ولا تثبتون بقية الصفات مع أن العقل يدل على الجميع تحكم منكم ومكابرة. الجواب الثاني جواب بالتسليم، وهو أن يقال سلمنا يعني فرضا من باب التنزل مع الخطر، سلمنا ان العقل يدل على صفه السبع ولا يدل على ما عداها. التسليم هذا معروف، التسليم هو ان تسلم من جهه لترد على الخطر من جهه اخرى. التسليم من باب التنزل، يعني لا نوافقهم، لكن هذا من باب التنزل مع الخطر، نسلم من هذه الجهه حتى نرد عليهم من جهه اخرى، نرد على الخطر نسلم من هذه الجهه ثم نقطعه من جهه اخرى. مثل الفارس الذي يقاتل العدو، فدخل العدو في مخمل فأظهر الفارس أنه منهزم حتى يخرج العدو من مخمله، فإذا خرج كر عليه فقتله. فكذلك الآن نحن أهل البدع نسلم لهم من جهة ونقطعهم من جهة أخرى، نرد عليهم من جهة أخرى، فنقول سلمنا أن العقل يثبت الصفات السبع ويدل عليها ولا يثبت ما بعدها من الصفات، لكن لا ينفيها، لا يثبتها لكن لا ينفيها. وكون العقل لا ينفيها لا يدل على أنها ليست ثابتة في نفس الأرض. كونه لا يثبتها لا يدل على أنها ليست ثابتة في نفس الأرض. هو يثبت الصفات السبع ولا يثبت ما عداها، لكن ما ينفي ما عداها. ساكت الشرع، ساكت عن ما عداها، سكت عن بقية الصفات السبع. أثبت الصفات السبع العقل، أثبت الصفات السبع وسكت عن بقية الصفات. وكونه سكت ليس معناه أنه ينفيها، بل هو ساكت عنها. وإذا سكت عنها فقد دل دليل آخر عليها بأنها ثابتة. الأدلة متعددة، ليست الأدلة محصورة في العقل. فإذا كان العقل لا يثبتها فهو لا ينفيها، وكونه لا ينفيها لا يدل على أنها غير ثابتة في نفس الأمر، لجواز أن تكون ثابتة بدليل آخر وهو الواقع. فالعقل لم يثبتها لكن أثبتها الشرع، والشرع دليل مستقل بنفسه، كما أن العقل دليل مستقل فالشرع دليل مستقل. والطمأنينة إلى الشرع في باب الاعتقاد أقوى من الطمأنينة إلى العقل. فإذا كان الدليل العقلي في صفات الشرع وأثبتموها، والدليل الشرعي في بقية الصفات، مع أن هذا دليل وهذا دليل، هذا دليل وهذا دليل، وكلاهما أدلة معترف بها. والطمأنينة إلى الدليل الشرعي في باب الاعتقاد أقوى من الطمأنينة إلى العقل. فما الذي سوغ لكم نفي مدلول الدليل الشرعي؟ ما الذي سوغ لكم أن تنفوا مدلول الدليل الشرعي مع أنه دليل معترف به معروف؟ فالأدلة متعدد، العقل دليل والشرع دليل والحس دليل والفطرة دليل. فإثباتكم الصفات السبع ونفيكم لما عداها مع أن بقية الصفات دل عليها دليل آخر مماثل للعقل تحكم منكم ومكابرة. وبهذا يبطل ما ذهب إليه الأشاعرة من التفريق بين الصفات وإثبات بعضها ونفي بعضها. ويتبين بهذا أن الأشاعرة متناقضون، يفرقون بين الصفات مع أن الباب واحد، والقول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. فهذا تناقض من الأشاعرة، ولهذا تسلط عليهم المعتزلة، قالوا مذهبكم هذا مذهب غير معقول وغير متصور، مذبذب، تثبتون بعض الصفات وتثبتون البعض، ما يصلح هذا. إما أن تثبتوا الجميع فتكونوا أعداء لنا كأهل السنة، أو تنفوا الجميع فتكون إخوانا لنا من جميع الوجوه. واحد من أمرين، إما أنفوا سبع الصفات فتكونوا معتزلة مثلنا، أو أثبتوا بقية الصفات فتكونوا مشبهة مجسمة، وهم أهل السنة يسمونها مشبهة مجسمة، فتكونوا أعداء لنا. واحد من أمرين. أما أن تبقوا مذبذبين هذا ما يصلح، هذا تناقض، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، لستم مع المشبهة ولستم معنا. الواجب عليكم إما أن تثبتوا جميع الصفات فتكونوا أعداء لنا نحاربكم، أو تنفوا الصفات السبع فتكونوا إخوانا لنا من جميع الوجوه وأصحاب لنا، لأن مذهبهم متناقض. الشبهة التي يركز عليها جميع أهل التعطيل وجميع فرق أهل التعطيل، هناك شبهة واحدة يركزون عليها يعتمد عليها جميع أهل التعطيل، من المعتزلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، كلهم مركزون على هذه الشبهة. ما هي هذه الشبهة؟ هو أنهم يقولون يلزم من إثبات الصفات التشبيه والتجسيم، والأجسام تتشابه والله ليس له شبيه ولا مثيل. الأشاعرة يقولون يلزم من إثبات الصفات السبع التشبيه والتجسيم فنفى الله، والمعتزلة قالوا يلزم من إثبات الصفات التشبيه والتجسيم. طيب والأسماء ما يلزم؟ ما يلزم منها. والجهمية قالوا يلزم من إثبات الصفات والأسماء والصفات جميع التشبيه، ولا نرى متصفا في هذه الصفات أو مسبب هذه الأسماء إلا ما هو به، والله ليس كمثله شيء. هذا العكاز يعتقد قال الله ليس كمثله شيء، وإثبات الصفات تشبيه، والله ليس كمثله شيء. لكن عموا عن آخر الآية هو السميع البصير، تعالوا عنها. وهذه طريقة للسير، يأخذون ببعض النصوص يتركون بعض الآخر، أخذوا بقوله ليس كمثله شيء وعموا عن قوله هو السميع البصير. طيب ما هو مسلكهم؟ مسلكهم في النصوص التي في الصفات التي أثبتت النصوص. لما أفصلوا هذه الشبهة واعتمدوا عليها وجاءت النصوص في إثبات الصفات، بقوا مترددين بين أحد أمرين: إما أن يسلكوا مسلك التفويض، وإما أن يسلكوا مسلك التحريف الذي يسمونه تأويل. لهم مسلكان، أهل البدع لهم مسلكان يقابلون بها النصوص. بسبب هذه الشبهة، الشبهة التي عنده ركزوا عليها، أن كل من نفى شيئا من الصفات أو من الأسماء شبهته أنه يلزم منها التشبيه والتشبيه، والأجسام تتشابه والله ليس له شبيه. وأما النصوص، أما الصفات التي أثبتتها النصوص، فسلكوا أحد مسلكين: إما أن يسلكوا مسلك التفويض، والتفويض معناه هو أن يسكتوا عن تفسير معناها ويعتقدوا أن لها ليس لها معنى ويفوضه إلى الله، يقول ما نعلم معنى. ثم استوى على الاستواء، يعلم وهو السميع العليم، العلم والقدرة والاستواء، يقول ما نعلم معنى، كأنها لفظ أعجمي، كان كلمة حرف أعجمية، نلوفها بلسان ما ديش معنى، نفوضها إلى الله، ما نبيش المعنى، ما نعلم المعنى. هذا التفويض، وهذه طريقة التفويض نسبوها إلى السلف دورا وبهتانا، ويقولون هي طريقة السلف أكثر. هذه ليست طريقة السلف، السلف يعلمون المعنى أو لا يصورون المعنى، يقول ما ندري المعنى. يعني ثم استوى على العرش، كلمة استوى مثل رفع العلم والقدرة والسمع مثل الحروف الأعجمية، كأنك كيف بحروف أعجمية، كما أنك لا كما أن العربي لا يفهم معنى الحروف الأعجمية، فكذلك لا يفهم معنى استوى والقدرة والعلم والسمع والبصر إلى آخر الصفات. هذه يسموها طريقة السلف، وهي باطل، ليس طريقة السلف. طريقة السلف إثبات المعنى، لا يفوضون إلا الكيفية، الكيفية هي التي يفوضون، أما المعنى يعلمونه. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء قال: الاستواء معلوم، معلوم معنى في اللغة العربية، والكيف مجهول، الكيفية هي المجهولة لنا، ما نعلم كيفية استفاضة الرب بهذا الصفة، هذا هو الذي نفوضه إلى الله. أما معنى العلم، ولهذا فسر العلماء الاستواء بالاستقرار والصعود والعلو والارتفاع، هذه كلها معاني الاستواء، سواء قد استقر وعلى وارتفع وصعد، لكن كيفية استواء الرب هذا أمر، كيفية استواء الرب هذا هو الذي نفوضه، لا يعلمه إلا الله، لا يعلم كيفية الاستواء إلا، ولا يعلم كيفية النزول إلا، ولا يعلم كيفية العلم إلا، ولا يعلم كيفية القدرة إلا، وهكذا جميع الصفات. الصفة معلومة والكيف مجهول، والإيمان بها واجب واستوعبها بها. لكن هؤلاء سلكوا مسلك التفويض، يفوضون المعنى لا الكيفية، هذا غلط. الطريق الثاني طريق التحريف الذي يسمونه التأويل، وهو أن يخترعوا للصفات معان يبتدعونها من عند أنفسهم. مثلا يخترعون اليد، قالوا نخترع معناها القدرة أو معناها النعمة، الرحمة نخترع معناها النعمة، المحبة معناها والرضا معناها الثواب أو الإنعام، الغضب معناها العقاب، وهكذا. هذه طريقة التحريف، هذه طريقة التأويل، التحريف الذي يسمونه تأويل. ويقولون طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ويقصدون بطريقة السلف طريقة التفويض، وهذا باطل، وهذا من أفضل الباطل، فليس هذه ولا هذه طريقة السلف. طريقة السلف إثبات المعاني، معاني الصفات يثبتونها ويعلمونها، ولكن ويثبتون الصفات لله على ما يليق بجلاله وعظمته، لكن يقول لا نعلم الكيفية، لا نعلم كيفية الصفة، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كما أن الله لا يعلم لله ذات، لا تشبه الذوات، فلهم صفات لا تشبه الصفات. نقطع ونجزم بأن الله صفات، لأن صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين، ونثبتها لله ونعلم معناها، لكن لا نعلم الكيفية، لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وهذه الشبهة التي يعتمد عليها أهل البدع كما سمعتم الرد عليها فدلنا عليها تفصيلا فدلنا على الجهمية ثم على المعتزلة ثم على الأشاعرة. وهناك جواب إجمالي وهو نافع ومفيد جواب إجمالي عن هذه الشبهة التي يركز عليها جميع فرق المعطلة يركزون على هذه الشبهة. كل من نفى شيئا من الصفات أو من الأسماء شبهته أنه يلزم من إثباتها التشبيه والتجسيم. التشبيه الله أن يكون الله شبيها للمخلوقات وأن يكون جسما والأجسام تتشابه والله ليس كمثله شيء فنحن ننفيها. الجواب الإجمالي هو أن يقال إن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الصفات وأثبت لنفسه الأسماء، فقال سبحانه وكذلك أثبتها له رسوله ليس كمثله شيء فلا تضرب لله الأمثال هل تعلم له سميا. فالله تعالى نفى عن نفسه أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الصفات ونفى عن نفسه المشابهة. الله تعالى نفى عن نفسه المشابهة والمماثلة، مشابهة المخلوقات ومماثلة المخلوقات، فقال ليس كمثله شيء، وقال فلا تضربوا لله الأمثال، وقال هل تعلم له سميا. فالله تعالى نفى عن نفسه المشابهة والمماثلة، نفى عن نفسه مماثلة المخلوقات. فلو كان يلزم من إثبات الصفات التشبيه والتمثيل لما أثبته لنفسه. فالقرآن والسنة أثبتا الصفات ونفيا التمثيل والتشبيه. فالله تعالى نفى التمثيل والتشبيه عن فقال ليس كمثله شيء، نفى أن يشبهه شيء من مخلوقاته ومماثله، وقال هل تعلم له سميا فلا تضرب لله الأمثال. ومع نفيه سبحانه عن نفسه المشابهة، مشابهته بالمخلوقات أو مشابهته للمخلوقات، أثبت لنفسه الصفات في نفس واحد، تجد نفي المماثلة وإثبات الصفات. فقال سبحانه ليس كمثله شيء، نفى عن نفسه المماثلة ثم أثبت لنفسه الصفات، فقال وهو السميع البصير، وقال فلا تضربوا لله الأمثال، نهى عن ضرب الأمثال له، ثم قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ثابت النفس العلم. فلو كان نفي المماثلة يستلزم نفس الصفة لما أثبت الله الصفة لنفسه، وللزم من ذلك التناقض في كلام الله وكلام رسوله، وحاشا أن يكون في كلام الله تناقض. الله ينفي عن نفسه المماثلة في نفس واحد ويثبت الصفة، فلو كان إثبات الصفة تنفي لنزم التناقض في كلام الله، ليس كمثله شيء هذا نفي المماثلة، وهو السميع البصير هذا إثبات الصفة، لا تضربوا لله الأمثال نهى عن ضرب الأمثال الله، ثم أثبت العلم فقال والله يعلم ما لا تعلمون. فإثبات الصفات لا يلزم منه المشابهة، لا يلزم منه المشابهة، ونفي المماثلة لا يلزم منه نفس الصفة، لأن الله جمع بينهما في نص واحد فنفى مماثلته للمخلوقات وأثبت لنفسه الصفات. فلو كان نفس المماثلة يلزم منه نفس الصفات للزم التناقض في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله، والله سبحانه منزه عن التناقض. ومن المعلوم أنه ليس هناك شيئان في الوجود إلا وهناك قدر مشترك يشتركان فيه في مسمى الشيء والوجود في الذهن دون الخالق، كل شيئين في الدنيا بينهما اشتراك في الذهن يشتركان فيه، لكن متى؟ عند القطع عن الإضافة والتخصيص. وهذا لا يلزمه مشابهة والمماثلة في الخالق. ليس هناك شيئان إلا وبينهما قدر مشترك يشتركان فيه في الذهن، هناك تشابه لا بد منه في الذهن، ومن نفى التشابه فقد نفى وجود الله ونفى صفاته، كما قرر ذلك الإمام أحمد رحمه الله في رسالته الرد على الزنادقة، وكما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية من قال إن الله لا يشبه المخلوقات بوجه من الوجوه فقد أنكر وجود الله. بل هناك وجه تحصل منه مشابهة وهو القطع عن الإضافة والتخفيف في الذهن لا في الخارج، وهو مسمى الشيء والوجود. إذا قلت شيء، كلمة شيء، كلمة موجود، تشمل الخالق وتشمل المخلوق. فالله شيء، قل أي شيء أكبر شهادة، والله موجود، والخالق والمخلوق شيء وهو موجود. هل اشتراك ولا ليس باشتراك؟ اشتراك، لكن اشتراك في الخارج ولا في الذهن؟ اشتراك في الذهن. متى يزول هذا الاشتراك؟ عند الإضافة والتخصيص. أضف وجود الله خلاص، وجود المخلوق انتهى الاشتراك، انتهى جزالة المشابهة. وجود الله وجود المخلوق، وجود الله شامل أكمل، أكمل من وجود كل موجود. وجود المخلوق ناقص، تسبق بالعدم. وأيضا يلحقه النقص من النوم والموت بخلاف وجود الخالق والكامل. إذن ليس هناك شيئان إلا وهناك شيء قدر مشترك يشتركان فيه ثم يسمى الشيء والوجود. ما هو هذا الشيء؟ كلمة نفس شيء، نفس موجود، لكن لازم من ذلك من الاشتباه في مسمى الشيء والوجود الذي هو أمر ذهني أمر كلي أن ينسحب هذا الاشتباه إلى الاشتباه عند وجوده في الخالق. وهذا هو أصل البلاء، بلاء المعطلة، ظنوا أن الاشتباه الذي يكون في الذهن في مسمى الشيء والوجود ينسحب إلى المماثلة في الخالق، وهذا باطل لا ينسحب. فمثلا العرش والبعوضة، العرش والبعوضة أو البعوضة والفيل يشتركان في أي شيء؟ في مسمى الشيء والوجود. فالبعوضة شيء والعرش شيء، والبعوضة شيء والفيل شيء. هل يقول عاقل إن اشتراك البعوضة والفيل أو العرش في مسمى الشيء والوجود يلزم منه الاشتراك في الصفات؟ ما يقول هذا. البعوضة سمى شيء، سمى موجود مخلوقة، والفيل شيء موجود مخلوق، أليس كذلك؟ اشترك البعوضة والفيل في أي شيء؟ في مسمى الشيء وفي مسمى الوجود. هذا عند القطع عن الإضافة والتخفيف. لكن إذا قلت وجود فيل، وجود بعوضة، وجود عرش، لا لا اشترك، لأنك أضفت وخصصت. متى يوجد الاشتراك؟ يوجد الاشتراك عند القطع عن الإضافة والتخفيف، وهذا يكون في الذهن. متى يزول الاشتراك؟ عند الإضافة والتخفيف، وهذا يكون في الخارج. واضح هذا؟ فكذلك أسماء المخلوقين وصفات المخلوقين تشارك أسماء الله وصفاته عند القطع عن الإضافة والتخفيف، وهذا يكون في الذهن. إذا قلنا لفظ علم، لفظ قدرة، لفظ سمع، لفظ بصر، فيه اشتراك ولا ما فيه اشتراك؟ فيه اشتراك. السمع يشمل سمع الخالق وسمع المخلوق، بصر يشمل بصر الخالق وبصر المخلوق، علم يشمل علم الخالق وعلم المخلوق، قدرة يشمل قدرة الخالق وقدرة المخلوق. متى يدل الاشتباه؟ أضف وخصص. علم الخالق زال الاشتباه، زال الاشتباه. علم المخلوق لا يشابه علم الخالق. قدرة الخالق، قدرة مخلوقة، علم مخلوق زال الاشتباه. فالمخلوق له صفة تخصه والخالق له صفة تخصه. فإذا ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يتفقان فيه في مسمى الشيء والوجود، لكن هذا يكون عند القطع عن الإضافة والتخصيص. وإذا قطع عن الإضافة والتخصيص صار وجوده في الذهن تصور فقط، وليس له وجود في الخارج. أما إذا أضفته أو خصصته فإنه يزول الاشتباه لأنه يكون في الخارج. فمثلا الإنسانية، الإنسانية هذا أمر ذهني في الذهن، يشترك فيه عمر وخالد وبكر، لكن هذا الأفراد عمر وخالد هذا في الخارج ما يشتبهان، لكن يشتركان في مسمى الإنسانية، كل منهم إنسان. مسمى الحيوانية هذا فيه اشتراك، يدخل فيه الحيوان، يدخل فيه الأسد، يدخل فيه النمر، يدخل فيه الخيل، يدخل فيه الحمار، يدخل فيه الكلب، كل حيوان يدخل فيه القرد، هذا عام. لكن خصص بعض الحيوانات، كل قرد فرس ما في اشتباه بين القرد والفرس، لأن صار في الخارج أفراد. إذا كان في إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص جاء الاشتباه، لكن يكون في الذهن. إذا أضفت وخصصت جاء الاشتباه. فكذلك أسماء المخلوقين وصفاتهم تشتبه مع صفات الخالق، مع صفات الخالق وأسمائه. متى تشتبه؟ في الذهن. متى تكون في الذهن؟ عند القطع عن الإضافة. كان تقول علم، قدرة، سمع، بصر، غضب، رضا، رحمة، هذا في اشتراك تشمل رحمة الخالق ورحمة المخلوق، علم الخالق والمخلوق. متى يدور الاشتباه؟ أضف علم الخالق، علم المخلوق، قدرة الخالق، قدرة المخلوق. واضح حالي؟ فهذه يعني هذا الجواب جواب النافع. وأصل البلاء بلاء أهل التعطيل وأهل التشبيه، أصل البلاء الذي جاءهم من كونهم ظنوا أن الاشتراك في الذهن في مسمى الشيء والوجود، في مسمى الأسماء وصفات الله، ينسحب إلى الاشتراك في الخارج، في الخارج. فظنوا أنه إذا كان هناك اشتباه بين العلم والقدرة والخلق عند القطع عن الإضافة والاختصاص، ينسحب إلى المشابهة والمماثلة بعد الإضافة والتخصيص، وهذا باطل. فإن الاشتراك إنما هو في الذهن ولا اشتراك في الخارج. ويكون الاشتراك في الذهن إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ويزول الاشتباه إذا أضفت، ويزول الاشتراك إذا أضفت أو خصصت. وإنما أضفت في هذه النقطة لأهميتها، فإذا هذا جواب مجمل، وهو أن نقول إن الله سبحانه أثبت لنفسه الأسماء والصفات، أن أثبت نفع عن نفسه المماثلة والمشابهة للمخلوقات، ومع ذلك أثبت لنفسه الصفات. دل على أن إثبات الصفات لا يلزم منه التشبيه والتمثيل، وإلا لازم أسناقه في كلام الله. أما الاشتباه والاشتراك في مسمى الشيء والوجود، فهذا اشتراك في الذهن وليس له وجود في الخارج، ولا يلزم من الاشتباه من الاشتراك في المسمى الذي هو أمر كلي وأمر ذهني، لا يلزم منها الاشتباه ولفعل الاشتراك مع أفراده في الخارج. فإذا كانت أسماء المخلوقين وصفاتهم تشترك مع أسماء الله وصفاته في الأمر الذهني عند القطع عن الإضافة والتخصيص، فلا يلزم من ذلك الاشتباه والاشتراك عند الإضافة والتخصيص. وتوحيد الأسماء والصفات كما سمعتم أثبته الله لنفسه في كتابه، وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. الأسماء والصفات كلها ثابتة في الله، وهذه الطوائف انحرفت في هذا التوحيد، مع أنه توحيد، مع أنه فطري أيضا، أمر فطري، ومع ذلك انحرفت هذه الطوائف. كما أن توحيد الربوبية فطري، ومع ذلك انحرف في هؤلاء الطوائف. التوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أمران فطريان، فطر الله عليهما الخلق وأقر بهما المشركون ولم ينكروهما. والله تعالى عرف العباد بنفسه بصفاته وأفعاله، وعرفهم عظيم حق حتى يعبدوه. ولهذا يكون توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وسيلة، وسيلة إلى توحيد الألوهية والعبادة. الغاية توحيد الألوهية والعبادة. خلق الله الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويخلصوا له العبادة. فالله سبحانه عرف العبادة بنفسه، عرفهم بصفاته، وعرفهم بأفعاله، وعرفهم بعظيم حقه حتى يعبده ويوحده. وفطر الله جميع الخلق على إقرار بربوبيته سبحانه، والإقرار بأسمائه وصفاته. وأقر بذلك المشركون من الأمم السابقة والأمم اللاحقة، كلهم يقرون بهذا التوحيد اللي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فهما توحيدان فطريان. ولهذا القرآن الكريم يحتج على المشركين في إلزامهم بتوحيد الألوهية بإقرارهم بتوحيد الربوبية، كما أنكم تقرون بتوحيد الربوبية فأقروا بتوحيد الألوهية واعبدوا الله وأخلصوا له الدين. فهو يلزمهم بشيء يعتقدونه ويثبتونه. فإذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أمران فطريان فطر الله عليهما جميع الخلق إلا من شد كما سبق، وأثبتهما المشركون في أزمنة متعددة في الأزمنة الغادرة. فقوم نوح عليه الصلاة والسلام ما أنكروا توحيد الربوبية وإنما أنكروا توحيد الألوهية. الشرك إنما هو في توحيد الألوهية، شرك الأمم إنما هو في توحيد الألوهية. ومع ذلك مع كون التوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أمران فطريان أقر بهما الكفرة وأثبتهما قوم نوح وقوم هود وقوم صالح ومشرك العرب في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يقرون بتوحيد الربوبية. مع ذلك كثير من أهل الكلام وكثير من أهل النظر وكثير من أهل الفلسفة وكثير من أهل التصوف تعبوا في إثبات توحيد الربوبية وتعبوا في إثبات تقريره، حتى قال بعضهم إنه لا يمكن إثباته بالعقل، عجز بعضهم عن إثباته بالعقل وقالوا صعب إثبات توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بالعقل، مع أنه هو أمر فطري تقر به المشركون، تقر به قوم نوح وقوم هود وقوم صالح، تقر به المشركون العرب يثبتونه نص القرآن. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله، قل لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله، قل لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير، قل من رب السماوات السبع والأرض العظيم سيقولون الله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون الله، ومن يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فسيقولون الله. إذا ما أنكر توحيد الربوبية، ما أنكره المشركون ولا أنكره الأمم السابقة أمم الأنبياء السابقين كلهم مثلون، ومع ذلك جاء أهل الكلام وجاء أهل النظر وجاء أهل الفلسفة وجاء أهل التصوف فقالوا ما نستطيع توحيد الربوبية، صعب إثبات توحيد الربوبية، حتى عجزوا عن إثباته بالعقل وقالوا إن إنما يتلقى بالسمع، يتلقى بالسمع لا بالعقل. فهم يدعبون ويتعبون كثيرا حتى يصلوا إلى إثبات واجب الوجود فلاسفة وكذلك متصوفة، يتعبون ويقررون النظريات والمناهج الفلسفية ويؤلفون الكتب في إثبات توحيد الربوبية، يتعبون ويتعبون كثيرا حتى يصلوا إلى توحيد الربوبية في النهاية، ويظنون أنهم إذا وصلوا إلى توحيد الربوبية انتهى أنهم وحدوا الله، يظنون أن من وصل إلى توحيد الربوبية فقد وصل الغاية والنهاية. فهم مع تعبهم العظيم وإضاعتهم الأوقات وتسويدهم الكتب والأوراق في النهاية يصلون إلى شيء برز عليهم فيهم عباد الأصنام والأوثان، وفاقوا عليهم عباد الأصنام والأوثان أثبت توحيد الربوبية بكل بساطة وبكل سهولة، ما عندهم إشكال فيه. وهذه الفلسفة الصعب فلسفة صعب علينا إثبات توحيد الربوبية، والمتفوق يفقد، وأهل النظر وأهل الكلام تعبوا تعبا عظيما حتى يصلوا إلى إثبات التوحيد. وقال بعضهم لا يمكن إثباته بالعقل، عجزنا عن إثباته بالعقل، ما يتلقى إلا من السمع. وقال كثير من أهل الكلام إن الدليل على وجود الرب هو دليل السمانع. شوف أمر فطري، أفي الله شك، فطر الله جميع الخلق على إثبات وجود الله، وهؤلاء يقولون ما الدليل على إثبات توحيد الربوبية دليل السمانع، هذا المشهور عندهم. ما هو دليل السمانع؟ دليل السمانع يقولون هو دليل بطريقة الصبر والتقسيم. يقولون لو كان للعالم خالقان وربان فعند اختلافهما للعالم فرض على الخلق، لو كان العالم خالقا وربا فعند اختلافهما، مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر يريد تفكيك، أو يريد أحدهما إحياء شيء والآخر يريد إماتته، اختلف ربان وخالقا، واحد يقول يريد هذا الشيء يتحرك والثاني يريد أن يسكت، أو أحدهم يقول يريد أن يكون هذا الشيء حي يحيى والثاني يريد أن يموت، فلا يحلو إما أن يحصل مرادهما أو لا يحصل، أو يحصل مراد واحد منهما أو لا يحصل مرادهما معا. هذا القصة العقلية، هل تصور العقل أكثر من هذا؟ لا يحصل. إما أن يحصل مرادهما جميعا أو يحصل مراد واحد منهما أو لا يحصل مرادهما جميعا، لا يتصور العقل من هذا. أما الأول فباطل ممتنع، وهو أن يحصل مرادهما جميعا، لأنه يلزم عليه الجمع بين المتناقضين، يلزم عليه أن يكون شيء متحرك ساكن حي ميت، وهذا مستحيل ممتنع، فبطل هذا الأمر الأول. والثالث أيضا مستحيل، وهو أنه لا يحصل مراد واحد منهما، هذا لأنه يلزم عليه رفع النقيضين، وهو أن يكون الشيء لا متحرك ولا ساكن ولا حي ولا ميت، هذا مستحيل، فرفع النقيضين كالجمع بين النقيضين. ويلزم عليه أيضا عجز كل منهما، والعاجز لا يصف أن يكون إلها. فبقي الأمر الثاني، وهو أنه يحصل مرادهما مراد واحدهما ولا يحصل مراد الآخر، فالذي يحصل مراده هو الإله القادر، والذي لا يحصل مراده هو عاجز لا يصف للألوهية ولا للربوبية. قالوا هل هو الدليل على إثبات الرب؟ ما نحت إليها الأمر إثبات الرب أمر فطر الله عليه الحق، أمر ضروري لا يستطيع الإنسان الاثنتين، ومع ذلك هؤلاء يقول هذا دليل، هذا دليل الكمال. وبعضهم يظن أن هذا الدليل هو معنى قول الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الألوهية، وهذا باطل، فإن الآية ليست في تمانع في الخالق، وإنما هي تمانع في الألوهية، لأن الله قال لو كان فيهما آلهة ولم يقل أربعة. وأيضا إن هذا إنما يكون بعد وجودهما، ثم قال لفسدتا، هذا فساد بعد الوجود، بين سبحانه وتعالى أنه يلزم من وجود إلهين معبودين في السماوات والأرض أنه لا يمكن أن يكون في السماوات والأرض معبودين، وأنه لو كان فيهما معبودين لفسد نظام السماوات والأرض ولفسد نظام هذا الكون، وأن الفساد يلزم من وجود إلهين، وأنه لا صلح للسماوات والأرض إلا بأن يكون فيهما معبود واحد، وأن يكون هذا المعبود هو الله وحده، لأن السماوات والأرض إنما قامت بالعدل، إنما قامت بالعدل، وأعدل العدل هو توحيد الله عز وجل، وأظلم الظلم هو الشرك. فتبين بهذا أن هذا تمانع في الألوهية، وأنه لا صلاح للسماوات والأرض ولا صلاح لهذا الكون إلا بأن يكون فيهما معبود واحد، وهذا المعبود هو الله، وأن فساد الكون وفساد السماوات والأرض لازم لكون لوجود إلهين أو وجود إله غير الله سبحانه، وأنه لا صلاح لهما ولا صلاح للعالم ولا صلاح للكون إلا بأن يكون فيهما معبود واحد هو الله وحده، لأن هذا الكون قام بالعدل، وأعدل العدل هو التوحيد، وأظلم الظلم هو الشرك. فأهل البدع يظنون أن هذه الآية تدل على توحيد الربوبية، وهذا غلط، لأنها تدل على توحيد الألوهية الذي يتضمن توحيد الربوبية، توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، لأن هؤلاء النفاس
أهل الكلام وأهل النظر وأهل الفلسفة وأهل التصوف يظنون أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الألوهية، وأن من أثبت الرب فإنه يكون موحد فقط، فهم لا يفرقون بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وهذه مسألة مهمة، مسألة مهمة، وهو أن كثيرا من الناس لا يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ويظن أن النهاية نهاية التوحيد وأن الموحد هو الذي يثبت الرب ويثبت أسماءه وصفاته وأفعاله فقط ولو لم يعبد الله، وهذا باطل. فالتوحيد الذي أثبته القرآن والذي خلق الله خلقا من أجله وأرسل به الرسل وأنزل به الكتب هو توحيد العبادة والألوهية الذي يتضمن توحيد الربوبية، لأن في ضمن توحيد الألوهية توحيد الربوبية، فالمعبود هو الخالق، والعاجز لا يصلح للعبادة، فالله تعالى معبود بكماله لما اتصف بالصفات العظيمة، لأنه له كمال مطلق، ولما اتصف به من الأسماء الحسنى، ولأنه خلق الخلق ووجده من العدم، ولأن هذا الكون قام به سبحانه هو الحي القيوم. إذن التوحيد الذي قرره القرآن توحيد العبادة، وهو الذي أنكره المشركون. لكن كثير من أهل الكلام وأهل النظر وأهل الفلسفة وأهل التصوف لا يعرفون توحيد العبادة، ويظنون أن توحيد الربوبية هو توحيد العبادة، وأنه لا فرق بينهما، وأن من أثبت الرب فقد عبد الله. وهذا من أبطل الباطل، والأدلة على هذا كثيرة، وهو أن الله سبحانه وتعالى أخبر على الأمم السابقة بأن شركهم إنما هو في العباد. قال سبحانه وتعالى عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد ثبت في صحيح البخاري وفي كتب التفسير وقصص الأنبياء أن هذه الأسماء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين من قوم نوح، ثم هلكوا فغلى فيهم من بعدهم لصلاحهم وعكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوا. فإذا شرك قوم نوح بأي شيء؟ العبادة. فأرسل الله سبحانه وتعالى نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله ويدعوهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، فما كفى في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد. إذن المطلوب توحيد العبادة، ما يكفي توحيد الربوبية، توحيد الربوبية وسيلة إلى توحيد العبادة. وكذلك قوم صالح الكفر وهم كفار مقرون بوجود الله، وكفرهم بأي شيء؟ عدم توحيد الله وعدم الاعتراف والإقرار والإيمان بنبوة صالح عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تآثموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فهؤلاء 9 رهط من قوم صالح كفار، ومع ذلك أقسموا بالله على قتل سبيتي نبيه صالح وقتله وأهله. فإذا مقرون بوجود الله أو منكرون؟ مقرون، يحلفون بالله، تقاسموا بالله. لشركهم في أي شيء؟ شركهم في العبادة. وصالح عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى عبادة الله، ما دعاهم إلى توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية يقرون به. وكذلك المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سائر الأمم السابقة أمة الهند والترك والبربر كلها شركها في العبادة. وكذلك المشركون مشرك العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شركهم في العبادة. ولذلك هذه الأصنام، أصنام التي وجدت في قوم نوح، انتقلت إلى العرب، ود وسواع ويغوث ويعوق، كما ثبت عن ابن عباس، وذكرها أن هذه الأصنام انتقلت إلى العرب قبيلة قبيلة. والله تعالى أخبر عنهم، عن المشركين، أنهم يقرون بالربوبية كما سمعتم النصوص، وأن شركهم في العبادة. قال الله تعالى عنهم: ويطلبون شفاعتهم وتقريبهم إلى الله. قال الله تعالى عنهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم يعني قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن أشركوا بالعبادة يطلبون القرب من الله. وهذه الأصنام والأوثان تقربنا إلى الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله تشفعنا. يقول كيف الإنسان يدعو ربه مباشرة ومتلبس بالجرائم متلبس بالذنوب؟ لا يأتي بواسطة. هذه الأصنام تنقل حوائجها إلى الله وهذه الأولى وهذه الصالحين. فإذا شركهم في العبادة وثبت في الصحيحين أن أم سلمة وأم حبيبة وكانتا قد هجرتا إلى الحبشة ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك من وسيلة للشرك. وقال قبل أن يموت بخمس أيام عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا القبور مساجد وقال لا تتخذوا قبري عيدا. قالت عائشة لولا ذلك لأبرز قبره عليه الصلاة والسلام دفن في بيته خشي أن اتخذ مسجدا ولولا ذلك لأبرز قبره. فإذا الشرك إنما هو المطلوب من الأمم وخلاصة دعوة الرسل وزوجتها توحيد الله والأمر بتوحيد الله عز وجل. فكون أهل الكلام وأهل النظر وأهل الفلسفة وأهل التصوف لا يفرقون بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية هذا من البلاء هذا من البلاء. فلا بد أن يكون طالب العلم على بصيرة بهذا الأمر. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على فطرة وفي رواية على هذه الملة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل ويسلمانه إلا على أنه مفروض على الإسلام. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم وأحمد أحد القدسي يقول رب عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فاجتلاكم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما أحدث لهم. أما توحيد الربوبية توحيد أسماء الصفات فهذا أمر فطر الله عليه جميع الخلق. قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واستقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئات بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. مناقشة ومحاجة ومجادلة للمشركين وإثبات توحيد الألوهية والربوبية. إذن لا بد من معرفة هذا الأمر. وهؤلاء الفلاسفة وأهل التصور وأهل النظر وأهل الكلام الذين يكون غايتهم ونهايتهم توحيد الربوبية إلا يوحدوا الله في ألوهيته فهم مشركون من جنس أمثالهم من المشركين. إذا وقفوا عند هذا الحد فهم من المشركين من جنس أمثالهم من المشركين الوثنيين. إذا ماتوا على ذلك فهم من أهل النار. من مات مثبتا لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات ولكنه لا يعبد الله ولا يوحد الله فهم من أهل النار لا يفيد. فالرسول عليه الصلاة والسلام كفر المشركين واستحل دماءهم وأموالهم وهم يقرون بتوحيد الربوبية. وكثير من أهل الكلام حتى بعض الأشاعرة ما يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ويفسرون بعضهم قل لا إله إلا الله يفسرون بتوحيد الربوبية. قل لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله. لو كان معناها لا خالق إلا الله ما امتنع المشركون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. امتنعوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن انشوا واصبروا على آلهتكم اصبروا على آلهة على عبادة الأصنام والأوثان إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا الاختلاف. هذا الحجة الملعونة ما سمعنا بهذا في الأمم السابقة ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف. لو كان معنا لا إله ولا خالق إلا الله ما امتنع المشركون. بعض الأشارة يقول لا إله لا خالق لا خالق إلا الله فسر الله بالخالق. بعضهم يقول لا خالق إلا الله لا قادر على الاختراع على الاختراع إلا الله. فتفسر بعض لا إله لا معبود لا معبود حق إلا الله. هذه كلمة التوحيد كلمة عظيمة لأجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وحقت الحاقة ووقعت الواقعة وقامت القيامة وانقسم الناس إلى فريقين شقي وسعيد. كيف يكون معناها لا خالق إلا الله لا قادر إلا الله ولا يتبين عظمة هذه الكلمة وأنها تنفي الإلهية والمعبودات وأن تنفي الإلهية بجميع أنواعها بجميع أنواع العبادة غير الله وتنفيها لله إلا إذا فسر الإله بالمعبود. لا إله لا معبود لا نفي للجنس من خواص إلا تنصب الاسم وترفع الخبر. إله اسمها هو الخبر محدود تقول لا إله حق إلا الله والمعنى لا معبود حق إلا الله. هذا هو الذي دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله. أما تفسير بعض الأشارة وبعض أهل الكلام الإله هو الحق الإله هو القادر أو الخالق هذا تفسير باطل لأن معناها تفسير كلمة التوحيد في توحيد الربوبية هذا باطل. لو كان معناها لا خالق إلا الله هل يمتنع مشركون؟ يقولون لا خالق إلا الله ولا إنسانهم من خلقهم لا يقولون الله. فكثير من الصوفية ما يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. كثير من أهل الكلام ما يفرقون بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. كثير من الفلاسفة ما يفرقون بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. النهاية توحيد الربوبية فقط ما يعرفون توحيد الألوهية. يظنون أن من أثبت أن الله هو الخالق قد وحد الله. وقد يكون هناك بعض المحدثين الكبار لا يعرفون إلا توحيد لا يفرقون بين التوحيد. تجدهم عالم كبير لكن ما يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. عالم في الحديث عالم في الفقه الشيخ الإمام محمد بن عبد رحمه الله يناقش الناس ويبين لهم ويقول أطلب منكم أن تدرسوا التوحيد وتتعلموا التوحيد كما تتعلم الفقه وكما تتعلم غيره. وقال لا خير كثير من الناس لا يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية مع أن المشرك مشرك مكة وأبو جهل يعرف الفرق بينهما ولهذا يثبت الخالق ويمتنع عن إخلاص العبادة لله. قال الشيخ الإمام لا خير في رجل كفار قريش أعرف منه بمعنى لا إله إلا الله. لا خير في رجل كفار قريش يعرف معنى لا إله إلا الله وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله. يقول لا إله إلا الله لا خالق إلا الله يمثلها بتوحيد الربوبية. هذه مسألة مهمة ولهذا تجدون بعض المؤلفات وبعض المؤلفات من العلماء الكبار في الفقه وفي التفسير وفي الحديث تجدون من العلماء الكبار من الفطاحل في الحديث لكن ما يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية بسبب أنه ما اعتنى بهذا أهمل هذا الجانب. منذ نشأ يقرأ الحديث يقرأ الأحكام وفي الفقه وفي التفسير ولا عرف الأحكام الطهارة وأحكام الحيض وأحكام النساء والصلاة لكن ما يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ولهذا كتب الأقدمين كتب العلماء القدامى كانوا يبدون في الإمام البخاري ومسلم يبدون بالإيمان بالتوحيد والعقيدة لكن جاء المتأخرون قالوا نبدأ بالطهارة كتاب الطهارة كتب الفقه فصلوا ما يتعلق بأصول الدين قالوا لها مؤلفات خاصة فلما فصلوها أهملها بعض الناس فصاروا يبدأون بالطهارة والصلاة ولا يعرفون أحكام علم أصول الدين لأن صار لها مؤلفات خاصة أهملها فصاروا الطلبة يبدأون بالطهارة في كتاب الفقه بالطهارة كتاب الحديث بالطهارة وكذلك جميع الفنون. أما علم أصول الدين هذا له كتب خاصة لا في الأمة. ولهذا يقول الشيخ الإمام محمد الرحمن أطلب منكم أن تدرسوا علم أصول الدين مثل ما تدرسوا علم الفروع مثل ما تدرسوا الكتاب مثل ما تدرسوا الطهارة والصلاة والصيام والحج. تدرسوا علم أصول الدين اهتموا به تعلموا دينكم فرقوا بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، اعرف التوحيد الذي خلق الله الخلق من أجله وأرسل الرسل وأنزل الكتب وبه قامت السماوات والأرض ومن أجله وبه افترق الناس إلى شقي وسعيد، ومن أجله خلقت الجنة والنار وحقت الحاقة ووقعت الواقعة، وهو مفترق الطرق، من وحد الله فهو سعيد، ومن أشرك بالله شكر أكبر فهو شقي شقاء شرمد إلى ما لا نهاية. وفق الله جميع الطاعات ورزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه.
المسلمين. سائل يقول: هل صحيح أن الأشاعرة يعتقدون أن الله في كل مكان؟
المعروف عن قدامى الأشاعرة أنهم لا يعتقدون هذا الاعتقاد. أبو الحسن الأشعري وغيره قدامى لا يثبتون العلو، وقد يفسرون الاستواء بين القدرة لكن لا يقولون بالعلو. لكن المتأخرون، متأخر الأشاعرة كالرازي، قالوا في نفي النقيضين عن الله أشد من قدر العلو. فالرازي معتز أشعري وهو إمام المتأخرين وهو صاحب المصنفات المعروفة في أصول الدين على طريقة الجهمية، كتاب الأربعين وأساس التقديس، رد على الشيخ الإسلام رحمه الله كتاب أساس التقديس في سماه بيان تلبيس الجهمية في مجلدات، مجلد الرحمة وصلت إلى ثمان وسائل بالفرات، كلها رد على الرازي في أساس التقديس، كلها نوضشت وستطلع الكتاب إن شاء الله. فالرازي هو أشعري لكنه تحول إلى جهمي ينفي النقيضين عن الله، فقرر في كتبه وغيره أن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مبين له ولا محايد له، ولا مستقل به ولا مفسر له. هذا أشد من قول الحلول. فالأشاعرة لا يقول بالحلول، إنما يقول بهذا الجهمية، إلا من تحول منه، من تحول إلى الجهمية مثل الرازي تحول إلى الجهمية. والجهمية كما سبق طبقتان طائفتان، من يقول بالحلول والاستحاب فهؤلاء هم القدامى وهم العباد الصوفية، والثاني من يقول بنفي النقيضين عن الله وهم أشد كفرا مما يقول بالحلول والاستحاب، لأن هذا وصف الله بالامتناع، لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مبين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا منفصل به، ما لا يكون معدوم بل أشد من المعدوم، يكون ممتنع صحيح وجود هذا الذي يتصف بهذه الأوصاف. أما الذي يقول بالحلول والاتحاد، الذي يقول بالحلول هذا أثبت وجودين أحد محل في الآخر، وإن كان هذا كفر لكنه أقل كفرا مما ينفي النقيضين. المقصود أن الأشاعرة الأصل أنهم لا يقولون بهذا، لكن من قال بالحلول أو الاتحاد أو قال بنفس النقيض فهذا تحول من كونه أشعريا إلى كونه حلوليا واتحاديا، أو ليكونه ينفي النقيضين، أو أنه يجمع بين الأمرين، ففرنس ينتسب إلى الأشعرية إلى الأشاعرة ومع ذلك يقول بالحلول والاتحاد أو يقول بنفس النقيضين عن الله عز وجل. نعم.
وهل يقولون بخلق القرآن؟
لا، الأشاعرة لا يقولون بخلق القرآن، والمعروف ان اللي يقول بخلق القرآن هم الجهمية والمعتزلة، لكن الأشاعرة يثبتون كلام الله من صفات الشر، لكن ما أثبتوها على وجهها حقيقة. يقولون الكلام عندهم معنى قائم بالله، كلام الله حينما تكلم بالقرآن أو غيره فهو معنى قائم بالنفس، ليس بحرف ولا صوت، ليس بحرف ولا صوت، والحرف والصوت مخلوقان. فيقولون إن الله تعالى الكلام في نفسه كالعلم لا يسمع، ولكن جبريل عبر عن المعنى القائم بالنفس في نفس الله فعبر بالقرآن، فالله تعالى اضطر حتى فهم المعنى الذي قام في نفسه فعبر به. وأحيانا يقولون إن اللي عبر بالقرآن محمد، فالقرآن قول محمد قول جبريل، المعنى من الله واللفظ من محمد ومن جبريل، كيف المعنى من الله؟ فهم جبريل، فهم من نفس الله، لأن الله لا تكلم ليس بحرف ولا صوت، بحرف الصوت حادث، هكذا يقولون. وبعضهم يقول الذي تكلم بالقرآن محمد، وبعضهم يقول جبريل، وبعضهم يقول جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، أما الله فلم يتكلم. فعلى هذا يكون القرآن الموجود بين أيدينا عند الأشاعرة يسمى قرآنا مجازا، يسمى مجازا لأن كلام الله تعدى بالقرآن، كلام الله معنى تعدى بهذا المفهوم، الكلام معنى بقائم في نفس الله لا يسمع، لكن هذا القرآن تعدى به كلام الله، يسمى كلام الله مجازا من باب المجاز. فهم أحيانا يقولون كلام الله في عند خصومهم يقول القرآن كلام الله، لكن عند المناظرة يقول لا، أنا مقصودي كلام الله المجاز، سميته كلام الله لأنه تعدى به كلام الله، ولا كلام الله لا يسمع وليس بحرف مخلوق، كلام الله قائم بنفسه. فعلى هذا الحروف والأصوات مخلوقة والمعنى غير مخلوقة، فيكون مذهبهم نصف مذهب الجهمية، نصف مذهب المعتزلة. المعتزلة يقولون القرآن مخلوق حروفه ومعاني، والأشاعرة يقولون المعاني ليست مخلوقة والحروف والألفاظ مخلوقة. فيكون مذهب الأشاعرة يمثل نصف مذهب الجهمية ونصف مذهب المعتزلة. واضح هذا؟ فإذا هم يقولون الكلام معنى قائم بنفس الله، لكن الحروف والأصوات هذه عبارة عن كلام الله. من الذي عبر بها؟ جبريل أو محمد؟ كيف عبر بها؟ إما أخذها من اللوح المحفوظ جبريل، أو أنه الله اضطر ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذه التعبيرات عن الشيء القائم بنفس الله. أما الله لا يتكلم، ما يتكلم بحرف وصوت. الكلام معنى قائم بالنفس مثل العلم، كما أن العلم قائم بالنفس فالكلام معنى قائم بالنفس. هذا مذهب الإشاعرة. ومع الأسف هذه الصفات السبعة اللي يثبتوها الكلام، لكن ما يثبت الكلام على وجهه. الكلام ما هو عند الأشاعرة؟ معنى قائم بالنفس لا يسمع، والحروف والأصوات هذه دليل، يستدلون بقول ليس ينسب إلى الأخطر النصراني، الكلام في القلب، واللسان يعبر عن القلب ويترجم عنه ويدل عليه. فإذا كلام الله معنى قائم بنفسه، وهذه الحروف والأصوات دليل عليه، فأتعدى بها كلام الله عبارة عن كلام الله. هذا القرآن الموجود في المصاحف ليس كلام الله، بل هو عبارة عن كلام الله، تعدى به كلام الله، وهذا أمر خطير. نعم، ولهذا تجرد الإمام ابن القيم رحمه الله للرد عليه في كثير من كتبه، وكذلك أيضا الشيخ الإسلام، هذا غيرهم من أئمة من علماء السنة، لأن أمرهم ملتبس، أمرهم ملتبس من الشاعرة أكثر التباس من الجهمية والمعتزلة، يسمون أنفسهم أهل السنة. نعم.
وهذا يقول هل أبو المعالي الجويني على مذهب
الأشاعرة
ورجع عنه؟
نعم، هو على مذهب الأشاعرة، ما كان رجع عنه لا أعلم أنه رجع عنه. نعم. وهذا
يقول هل طريقة صفات الأشاعرة للصفات السبع إلا طريقة أهل السنة؟
كما سمعت أنهم يثبتون الصبع بالعقل وبالشرع، يقول اجتمع فيها العقل والشرع فلذلك نثبتها، أما بقية الصفات يثبتونها، أما أهل الحق أهل السنة يثبتونها لأن النصوص أثبتتها، ولا ينظر على العقل كونه أثبتها أو لم يثبتها لا ينظر إليها أهل السنة، لكن لا شك أن العقل الصريح يوافق النقل الصحيح، هذه قاعدة عند أهل العلم. العقل الصريح يعني الخالق الذي لا شبهة فيه، السالم من الشبهة، السالم من الإرادة الباطلة والهوى يوافق النقل الصحيح، لا تجد اختلاف بين العقل الصريح أو النقل الصحيح. النقل الصريح ما هو؟ هو السالم من الشبهة والشهوة، إذا سلم من الشبهة والشهوة يسمى صريح ويسمى سليم، ومن لقي الله بقلب سليم لقيه سالم، إلا لقي الله بقلب سليم. فالعقل الصريح هو السالم من الشبهة والشهوة، هذا يوافق النقل الصحيح ولا يمكن أن يوجد اختلاف بينهما. فإن وجدت اختلاف فذلك يرجع إلى أحد الأمرين، إما أن العقل غير صريح له شبهة فيه شبهة انحرف بسبب شبهة أو شهوة، أو أن العقل النقل مو صحيح ما صح، واحد من الأمرين. إذا وجدت تفاوت بين عقل وبين نقل فواحد من الأمرين، إما العقل غير صريح انحرف بسبب شبهة أو شهوة، أو النقل ما صح ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أما نقل صحيح نقل في القرآن لآية من القرآن أو نص أو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخالف عقلا صريحا في هذا القيد، لكن يخالف العقل غير الصريح، لكن العقل انحرف بسبب الشبهة والشهوة لا يخالف القرآن يخالف النقل، لكن النقل العقل الصريح السالم من الشبهة والشهوة لا بد أن يوافق النقل ولا يمكن يختلف بحال من الأحوال. نعم.
وهذا
يقول هل
يمكن أن نقول أن الصفات
المأخوذة من أسماء الله
كلها صفات ذاتية لا تنفك عن البال؟
الصفات عند أهل الحق تنفك إلى قسمين، صفات ذاتية لا تنفك عن البال كالعزة
والقدرة والعظمة والكبرياء والعلم والسمع والبصر واليد والرجل والوجه، كلها الصفات الأخيرة فتفك على الباب. هناك صفات عند العلماء تسمى اختيارية تسمى فعلية، وهي التي تتعلق في الإرادة والمشيئة والاختيار، مثل الغضب الله يغضب إذا شاء، والرضا يرضى إذا شاء، وكذلك الكلام يتكلم إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. والكلام من الصفات الذاتية الفعلية، فالكلام من الصفات الذاتية الفعلية هو قديم النوع حادث الأحد. الرب لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء، وهو يتكلم بقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا يقول بعض أئمة المذاكر يقرؤون بعد العصر من كتاب جنة المتقين
كتاب
رياض الصالحين،
فهل يجوز القراءة من هذا الكتاب على العامة؟ نعم، رياض الصالحين كتاب عظيم، دفع الله به كتاب مبارك، فإذا قرأ في كتاب رياض الصالحين طيب، وإذا كان الإمام عنده بصيرة وعلق عليه طيب، في هناك سبيل الصالحين وفي نزهة المشتاقين، هذا نزهة المشتاقين مختصر عليه تعليقات مختصرة، وكذلك دليل الصالحين كذلك كتاب جيد له بعض عليه بعض الملاحظات، وأنا لي كلمات على شرح رياض الصالحين بدأتها للإذاعة، طلبوا مني الكلام على شيء من ذلك ولحوا واعتذرت بأني اعتذرت لهم لكنهم ما قبلوا الاعتذار، واستعنت بالله تكلمت بعض الكلمات في أول كلام تكلمتها بدون كتابة، ثم كتبت بعض الشيء، ومن العام الماضي توقفت ما تيسر لي الكتابة أو الاستعداد، وكنت أظن بعد الامتحانات اللي تيسر لي فبدأنا بالدورة هذه، فلم يتيسر لي من العام الماضي فصاروا يعيدون بعض الحلقات، نرجو أن يفعل الله منه. وعلى كل حال نزهة المستقيم فيه يعني تحليل لبعض المعاني، وكذلك دليل الصالحين في بعض الملاحظات والصفات في أول يسير. والأصل المعروف الآن عند المستقيم أنه يقرأ المسجد رياض الصالحين، هذا يكفي، وإذا كان الإمام طالب علم وعلق على بعض الحديث هذا طيب، نور على نور. نعم، عليه شرف لا بأس بها، ما تعرف قد يكون عليه بعض الملاحظات مثل الملاحظات على دليل الفارحين، لكن هذا تعريف يكفي، شرح يكفي إذا قال، لكن ينبغي طالب العلم يحذر إذا كان في الصفات بعض المخالفات يكون طالب العلم ينتبه لذلك. نعم.
لماذا
أهل السنة لا ينظرون قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم على القاعدة، وهي إثبات ما تقوى وتثبيت التفكير الكيفية، وإنما
يقولون أن
فوق
العرش وهو معنا
بعلمه وجزاكم الله خيرا. أهل السنة والجماعة مدينون للنصوص، يجمعون بين النصوص، حينما يقوله معكم أينما كنتم يستدلون بنفس النص، لأن العلم جاء في النص، قال تعالى ألم تعلم ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معه، ولا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فافتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، فعلم أن المعنى معية العلم، هذا دليل. ثم أيضا أدلة إثبات أدلة العلو، نصوص العلو والفوقية أدلة محكمة، نصوص محكمة واضحة لا لبس فيها، وهي تزيد على ثلاثة آلاف دليل. أأمن ثم في السماء في إشكال، ثم استوى على العرش وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الله قال في السماء قال أتقفين مؤمن، فهم يجمعون بين النصوص ويضمون بعضها الى بعض، فدل ذلك على ان المعيه ليس معناها معيه اختلاط في المخلوقات، وانما معيه علم واطلاع واحاطه، وهي ومعيه نصر وتاييد وحفظ بعد ذلك للمؤمنين. فالله فوق السماوات وفوق العرش ذاته عليه، وهو مع الخلق بعلمه واطلاعه واحاطته وبصره ونفوذ قدرته ومشيئته وتصرفه في خلقه. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع العلم النافع وعلى من صالح، وصلى الله على محمد.